والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: غير شاك فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، لقوله: صدقا من قلبه خالصا من قلبه، وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص، ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص، ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصرفه عن اتباع الحق. وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو يشرح كلمة الإخلاص: ومما قيدت به في الحديث هذه الكلمة قوله صلى الله عليه وسلم: غير شاك من قالها غير شاك، هذا قيد، وقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه، كل هذه قيود، بأن لا إله إلا الله إنما تنفع صاحبها بهذه القيود. إذا قالها صدقا من قلبه خالصا من قلبه غير شاك فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، إشارة من الشيخ إلى الشرطين من الشروط، من شروط لا إله إلا الله المعروفة لديكم. لا تنفع هذه الكلمة إلا من قالها بعلم يعلم معناها ويكون على يقين يصل علمه إلى اليقين المنافي للشك والتردد، لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله لا تنفعه، فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم. وهذه الكلمة تنفعهم المنافقين سابقا ولاحقا في حفظ دمائهم وأموالهم، لأن من قالها لا يقتل. ولا نبحث، لو أردنا أن نقتل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو أي مشرك فقال لا إله إلا الله نكف عنه حتى نتأكد هل قال ذلك تقية أو قالها صدقا من قلبه؟ وانتفع بها المنافقون في الحياة الدنيا حيث كانوا يعيشون في هذه المدينة فيصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولونها بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولكن اقتضت السياسة الشرعية الحكيمة الإبقاء عليهم وعدم تقتيلهم لئلا يؤدي تقتيلهم إلى سد الطريق عن الدخول في الإسلام، وإلا فهم كفار. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك الإخلاص. ولو أشرك الإنسان بالله تعالى الشرك الأكبر، يستغيث بغير الله فيطلب الغوث والمدد من غيره معتقدا أن المستغاث به يسمعه فهو قادر على أن يغيثه، هذا شرك، شرك أكبر. ولو قال ما قال وكرر هذه الكلمة مع هذا الشرك الواضح لا تنفعه، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام. ولما دلت هذه الكلمة، أو ولما دلت عليه هذه الكلمة بالمطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له، مطابقة دلالة مطابقة لا دلالة التزام أو تضمن، بل بوضعها تدل هذه الكلمة على البراءة من الشرك والمشركين وإخلاص العبادة لله. إنني براء مما تعبدون بمثابة لا إله، هذه هي البراءة وهذا هو الكفر. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين بمثابة إلا الله. إذن الكلمة تدل بوضعها لا بالالتزام والمطابقة، بالوضع العربي تدل على الأمرين، على أمرين متلازمين لا بد منهما معا، البراءة من الشرك والكفر بمن يعبد وبما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله. إذا فهمنا العبادة بالمعنى الصحيح بالمفهوم الصحيح، ولا ينبغي أن نحصر مفهوم العبادة في الصلاة والصيام وبقية أركان الإسلام، بل حقيقة العبادة غاية الذل مع غاية الحب، وكل ما يدل على هذين الأمرين من التذلل والخضوع والدعاء والاستغاثة من العبادة، فلا يصله شيء من ذلك لغير الله تعالى. ومن لم يكن كذلك لا تنفعه قوله لا ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان. الأوثان والأصنام إما بمعنى واحد، أو الأصنام ما كان على صورة والأوثان أشمل، كل معبودات المشركين يطلق عليها أنها أوثان، سواء كانت صنما على صورة حيوان أو صورة إنسان أو على شكل الجمادات. وهذه الأصنام وهذه الأوثان عند أولئك المشركين الذين هم العرب يفهمون معنى لا إله إلا الله اعتبروها آلهة، آلهة مع الله من دون الله، آلهة صغار على وجه الأرض، ويؤمنون بالإله الحق. ويوحدونه في ربوبيته، ولكن أشركوا به سبحانه وتعالى حيث عبدوا معه هذه الأوثان. وأخيرا بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة المشهود لهم بالخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وتوسع المسلمون في الفتوحات ودخل في دين الله كثير من بني آدم، إما صادقين أو غير صادقين، وحصل الاختلاط بين العرب وبين بقية المسلمين، ضعفت اللغة العربية ضعفا بينا حتى عند أهلها، فسميت المعبودات بالمشايخ والأضرحة والقبور، فيستنكر هؤلاء الذين يعكفون عند الأضرحة فيطوفون بها، يستنكرون لو قلت له أنت اتخذت إلها غير الله مع الله، يقول حاشا، لا إله إلا الله، لأنه يجهل معنى الإله، معنى إله ومعنى العبادة، ولا يفرق بين الربوبية والإلهية. هذا حال كثير وكثير من الناس من جمهور عوام المسلمين، وخصوصا في الأقطار غير العربية، وكثير من الأقطار العربية التي تشبه الأقطار غير العربية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها. ما الذي أوقع الناس فيما وقعوا فيه؟ هل عناد؟ لا. هل جحود؟ لا. هل هو كفر جحود أو كفر عناد أو كفر نفاق؟ لا، ولكنه الجهل. وهل هذا الجهل يصل أحيانا إلى كفر إعراض؟ لأن الكفر إما كفر جحود أو كفر عناد أو كفر نفاق أو كفر إعراض، هذه أنواع الكفر الأربعة. والجهل الذي أوقع كثيرا من الناس في الشرك الأكبر، هل يصل إلى حد الإعراض ويكون ذلك كفرا، كفر إعراض أم لا؟ لأن من ذكر بآيات الله تعالى فأعرض عنها فلا يريد أن يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريد العمل به، يريد أن يكتفي من الإسلام بمجرد الانتساب، واختار لحياته منهجا آخر غير المنهج الإسلامي. فالإسلام يعيش به، الإسلام عنده هوية يحملها في جيبه، إذا سئل عن الديانة، الديانة مسلم، فلا يعرف من الإسلام أكثر من هذا، فهو معرض إعرادا كليا عن الإسلام. شغلته سياسته ورئاسته وزعامته ومحبة تجميع الناس حوله، ويعتقد أن التزامه بالإسلام عقيدة وشريعة ينفر الناس من حوله، ليس من صالحه أن يلتزم وأن يعلن بالعقيدة والتوحيد الخالص والبراءة من الشرك، لا، هذا ليس من صالحه في حياته، هذا هو الإعراض. من وصلت به الحال إلى هذه الدرجة كفر كفر إعراض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل، ليس كل جهل يصل إلى هذه الدرجة، بل بعض الجهل قد لا يصل، إنما يجهل لعدم من يعلمه وينبهه، وإنما يتعلق بذلك المدفون لم يجد من ينبهه على ذلك. إذن لابد من التنبيه، لابد من الإشعار بأن ما فيه كفر وشرك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى، فيصرفه الهوى عن اتباع الحق. الهوى أخطر شيء على الإنسان، إن الهوى لهو الهوان بعينه، وسريع كل الهوى سريع هواني. من اتبع هواه فهواه يزين له الإعراض عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفنا. وكثير من المعرضين، من المنتسبين إلى الإسلام عن دين الله تعالى، والاكتفاء بمجرد الانتساب إنما هو الهوى، فيصرفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. الأنبياء كلهم أرسلوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله. ومما ينبغي التنبيه عليه دائما نذكر نصوص فيها قول لا إله إلا الله، ولا يرد قول محمد رسول الله، فلتعلموا أن هذا فقط من باب الاختصار، وليس معنى ذلك أن لا إله إلا الله تنفع صاحبها وحدها، هذه الجملة وحدها أو الجزء الأول أو الشطر الأول من هذه الكلمة، بل لا تنفع إلا إذا أتى بها كاملة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يجب أن نفهم هكذا، هما كلمتان ككلمة واحدة. نعم. قوله، نعم اقرأ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال الشيخ: قوله لا إله إلا الله فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله.
إنك لا إله حق.
قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فآلهية باطلة كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى، وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الحديث حديث أبي سعيد يختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، ولكن في الغالب الكثير أهل العلم الحديث الذي صححه الحاكم ووافقه الذهبي يأخذون به، وهو من هذا القبيل. قوله لا إله إلا الله، فلا نافية للجنس نفيا عاما، لست أدري هل شبابنا يعرفون لا النافية للجنس. نفيا عاما إلا ما استثني، لا النافية للجنس لها اسم ولها خبر، والاسم غالبا يكون نكرة، لا إله، لأن لفظة إله تشمل كل ما عبد ومن عبد، عاقلا كان أو جمادا. لا إله، لا معبود مطلقا، ثم جاء الاستثناء بتقدير الخبر، والخبر هنا حذف عند أظن هذا من تصرف النساخ أو الذي طبع، والنسخة التي نسخة فتح المجيد هي الصحيحة، وتقدير الخبر هكذا: لا إله بحق إلا الله، أو لا إله حق إلا الله، المعبود بحق هو الله. ولفظة الله لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بحق، خالق السماوات والأرض. وإله، اللفظة هذه تطلق على كل من عبد وما عبد. ولفظة الله لا تطلق إلا على المعبود الحق. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات، كفر وإيمان. ومن لم يفهم هذا المعنى وفسر الإلهية بالربوبية يخطئ كثيرا، ويبتعد عن التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ويتمسك بالتوحيد الذي لم يختلف فيه الناس قط، التوحيد الذي لم يجهله أبو جهل، أبو جهل وأضرابه لم يجهلوا أبدا بأن الله خالق ورازق معط ومانع، يطلبون منه الطلبات ويعتقدون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذن ماذا يريدون من آلهتهم؟ الوساطة والشفاعة، ويعتقدون في تلك الجمادات أنها تسمع، ويهمسون عندها همسات عندما أرادوا، إذا أرادوا السفر، وإذا جاءوا من السفر كذلك جاءوا ليسلموا عليها ويهمسون همسات، ولا أذن لها، جمادات، لكنهم يسمونها آلهة. والكلمة هذه تنفي هذه المعبودات كلها سابقا ولاحقا، سواء سماها أهلها آلهة لمعرفتهم للغة أو سموها بأسماء أخرى كما هو واقع كثير من الناس اليوم. لا إله، لا معبود بحق إلا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني وهو الإله الحق، وخبرها محذوف تقديره لا إله بحق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، إشارة إلى الخبر، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر، ذلك بأن الله هو الحق، حصر الحقية في الله بتعريف المبتدأ والخبر معا، وأسلوب الحصر والقصر، كما حصر البطلان في الآلهة الأخرى فقال: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو الباطل، هو مبتدأ، الباطل خبر، عرف المبتدأ والخبر ليفيد الحصر، وأن كل ما عبد ومن عبد من دون الله تعالى ينحصر فيهم البطلان، وأن الله هو العلي الكبير كذلك، وأن الله وحده هو العلي الكبير. العلي له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الله هو العلي بهذه الأنواع الثلاثة من العلو. له علو الذات لأنه بذاته فوق جميع مخلوقاته، لا يختلط بخلقه أبدا ولا يمتزج، لا يليق بالله أن يكون مختلطا بخلقه، فتكون المعية بإجماع السلف معية العلم، وهو معكم أينما كنتم، لفظة مع في اللغة لها معنى ولها مقتضى، ومعنى مع لا يختلف أبدا أهل اللغة في معنى مع لمطلق المقارنة والمصاحبة، والمقتضى يختلف باختلاف المقام. قد يكون المقتضى أن تكون المقارنة مقارنة ذات، زيد معنا في الدرس، المقارنة هنا مقتضى المقارنة مقارنة الذات، زيد معنا في الدرس، جالس في الدرس معنا بذاته. وقد يكون المقتضى المقارنة بالنور، القمر، ما زال القمر معنا ونحن مسافرون في الليالي المقمرة، القمر معنا، هل نزل كان معنا بذاته، معنا بنوره، حصلت المقارنة، هذه حقيقة وهذه حقيقة. فالطالب الفلاني مع السلف الصالح في عقيدته، في اعتقاده في الله وفي دين الله وفي نبيه، السلف الصالح قد انتهوا، لكنه هو معهم في عقيدته، قارنهم في عقيدتهم، معية حقيقية وليست مجازية. والمجاز هنا غير ممكن، لأن المجاز ما يجوز نفيه، ولو نفيت لكذبت الشخص الذي ادعى أنه مع السلف، ولو ادعيت المجاز في القمر لكذبت وجود النور معك وهو معك. المجاز ما يجوز نفيه، لا مجاز هنا، كلها حقيقة، أي سواء كانت المقارنة بالذات أو المقارنة في العقيدة أو المقارنة بالنور بأي معنى. لا تحزن إن الله معنا، سبحان الله، إن الله معنا. وهل يعتقد عاقل بأن الله بذاته كان في الغار مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر؟ عاقل لا يعتقد هذا. إذن اعتقاد أن الله معنا في الأرض بذاته، أو أن الله في السماوات مع الملائكة بذاته، جهل بالله. من لم يعتقد بعلو الذات وأن العلو صفة الذات وأن الله فوق جميع المخلوقات بذاته وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، هذه عبارة الإمام مالك، علمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. من لم يعتقد هذا الاعتقاد فلم يعرف ربه، كما سئل ابن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. أجمع السلف من الصحابة إلى نهاية القرن الثالث، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم أجمعوا إجماعا مستنده الكتاب والسنة والدليل العقل والفطرة السليمة على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع المخلوقات وأن علمه في كل مكان. هو معنا الآن بعلمه سبحانه، معنا بعلمه، معيته معنا بعلمه أبلغ من معية أحدنا مع الآخر. هذا الذي معك بين يديك معك بذاته، ماذا تعلم عنه؟ تعلم عمته وجلابيته، ولا تدري حتى ما الذي في جلابيته، لا تعلم. والمعية حقيقية، لكن الله يعلم من هذا الشخص ما لا يعلم الشخص من نفسه سبحانه. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ يعلم ما في باطنك ما كما يعلم ما في ظاهرك. قد يكون في باطنك مرض ينشأ من جديد، مرض لم يكتشفه حتى الطبيب، فهو يعلم لأنه هو الذي خلق. كيف يقال إن لم تكن المعية معية الذات فتكون مجازية؟ لا، لا تغتر بجهلك بمعنى قول شيخ الإسلام بأن معية الله حقيقية لتفسر تلك الحقيقة بمخالطة الذات. لا، هي حقيقة لكن بهذا المعنى الذي ذكرنا، وهو إجماع علو الله تعالى فوق جميع خلقه ثابت بالفطرة وبالعقل وبالكتاب وبالسنة، ماذا تريد أكثر منه؟ وبالإجماع، أخيرا الإجماع، إجماع السلف. الله أخبر عن نفسه أنه فوق سماواته، فالنبي أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله لما فرغ من خلقه كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، أو كما قال الحديث رويته بالمعنى جائز، الكتاب والسنة. والفطرة قصة الجارية، الجارية إنما علمت ذلك بالفطرة لم تدرس. الغريب، كثير من الناس يستنكرون أن يسأل العامي الآن أين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية الأعجمية العامية راعية الغنم ليختبر إيمانها، قال لها أين الله. ما معنى الاستنكار إذن؟ معرفة الله واجبة على كل إنسان، ليس علما خاصا يخص العلماء، علم لكل مسلم. معرفة الله الأساس في دينك. اسأل جليسك أين الله. إذا كان على الفطرة ولم يجلس بين يدي أستاذ أشعري سوف يقول لك في السماء، ويجب أن تفهم معنى في السماء في العلو، لا تفهم من قوله، من قولها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء. لا تعتقد بأن الله مظروف في السماوات، وليس ذلك معنى قوله تعالى أأمنتم من في السماء أنه داخل السماوات، بل أأمنتم من في السماء من على السماء. هذا الكتاب وهذه السنة وهذه الفطرة والعقل. هل معقول أن الله الذي كرسيه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، يكون معنا بذاته؟ هل معقول؟ الله لما خلق الخلق، هل خلق هذا الكون؟ الكون كله محدث مخلوق بعد أن لم يكن. وهل عندما خلق هذا العالم خلقه في نفسه؟ لا، مستحيل. خلقه خارجا من نفسه فدخل عليه؟ مستحيل، إذ الخلق لا يسع. القسمة الثالثة ما هي؟ وهي القسمة الصحيحة، خلق العالم خارجا عن نفسه. العالم مباين عنه، فالله مباين، هذا هو الذي يليق بالله، ولا يليق بالله غير هذا. إذن ثبت العلو بالفطرة وبالعقل وبالكتاب والسنة وبالفطرة السليمة وبإجماع السلف. السلف كلهم أجمعون على أن معنى معية الله تعالى معنى معية العلم. القول بأن الله معنا بذات عقيدة الحلولية، الذين يعتقدون بأن الله حال في خلقه. فليحذر طالب العلم أن يسيء فهم كلام بعض أهل العلم فينسب ذلك إلى الأئمة. قال شيخ الإسلام إن الله معنا بذاته، قال فلان إن الله معنا بذاته، فليتهم فهمه. وهذا من آفات طلب العلم من بطون الكتب بدون العرض على أهل العلم. العلم يؤخذ من أفواه الرجال، تحفظ المتون ثم تعرض الكتب على أهل العلم فيفسروا لك فتفهم. لا تغتر بذكائك المفرط، احمد الله على ذكائك لتفهم إذا شرح لك الدرس. أما كونك تستقل بالكتب، دعوا الناس هؤلاء، نحن رجال وهم رجال، نتعلم من الكتب، تضيع ضياعا. خذ هذه نصيحة صريحة، إن لم تدرس على أهل العلم من ترى إنه أعلم منك فإنك تضيع، وهذا ظاهر. هذه الأخطار منتشرة الآن في باب العقيدة، ونسبة الأقوال إلى أهل العلم على خلاف ما عندهم، من آفات الاكتفاء بالمطالعة. المطالعة طالع المسائل العلمية الأخرى، أما الدين عقيدة وشريعة تأخذ من أفواه الرجال.